الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الجلسة نحاول أن نتعرف فيها على بردة الإمام البوصيري، لأنها هي جعلها العلماء ميزان مدح النبي. يعني أي واحد يريد أن يمدح النبي يسعى البردة، فصارت ميزان، كما أنك جعلت مثلا الذهب ميزان للعملة. وشرفت هذه القصيدة على مر العصور بالشروح والشراح، وللأسف بعض الناس أشاع وأذاع وكتب منشورات على أنها تحوي شرك ومخالفات، حتى أنهم حرموا قراءتها، واعتبروا بعض المتسرعين في هذا العصر أن قراء البردة مشركين، ونص ذلك على كتبهم، أن من علامات الشرك الأكبر اعتقاد ما في البردة من مديح، ونص ذلك على كتبهم التي يوزعونها على كل حج ومعتمر. وهذا بسبب جهل طويتهم وسوء يعني طلبهم للعلم، لأن قبل أن تحكم على المسألة لابد أن ترجع إلى أهل العلم فتفهم فيفهموك، لكن للأسف هم قرأوها فلم يفهموها، أو فهموها خطأ وظنوا أن الفهم الخطأ هو معناها، فحاربوا فهمهم في الحقيقة وفي الصورة، حاربوا البردة، ولكن في الحقيقة هم يحاربون فهمهم الخطأ. فنريد أننا نصحح هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يمدح، لأن الذي سن مدح النبي هو الله، أول من مدح النبي هو الله عز وجل. فإن أردت أن تقرأ مديح النبي فاقرأ القرآن، يكفيك في مدح النبي في القرآن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه الآية تكفي، ولو لم ينزل غيرها لكفت. هو في وسط الخلق مخلوق كسائر الخلق، لكن اصطفاه وجعله رحمة لسائر الخلق، لم تحدث لمخلوق سواه. الله سبحانه وتعالى قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. دي كفاية. وكفاية تانية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. فأينما تولي وجهك في القرآن تجد مديح النبي في كل مكان. فالذي سن مدح النبي هو رب العالمين، والله لا يفعل شيء إلا معناه أنه يحضنا على فعله ونتمثله. وكان النبي لأنه رسول الله يحب ما أراد الله، فكان يحب أن يسمع مديح نفسه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يرى في نفسه من نعمة إلا من الله، فكلما سمع مديح نفسه استشعر نعمة الله عليه فازداد شكرا لله عز وجل. ولذا كان النبي يمدح في عصره وفي حضرته وعلى منبره، ونشأت هذه الطائفة تكره مديح النبي، وتدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مدحه وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. والنبي لم ينهى عن مطلق الإطراء، ولكن نهى عن المبالغة في الإطراء بأن ننزله منزل الألوهية ومرتبة الألوهية، وهذا لم يقله أحد من المسلمين والحمد لله. فنحن في كل صلاة وفي كل تشهد نقول: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فنحن متأكدون أنه عبده وأنه رسوله، فهناك مراتب. فالنبي نهى عن المبالغة في الإطراء التي توصله إلى مرتبة الألوهية، أما إذا بالغت في الإطراء لبيان سيادته في العبودية فالغلو في هذه المسألة علو في الحقيقة، لأنك تعليه إلى قدره الحقيقي، فهو أعبد الخلق وأعلم الخلق بالله. وقبل أن نبدأ في شرح البردة لابد أن ندخلها من باب مصنفه، وهو الإمام البوصيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين. شرفت مدينة الإسكندرية بإقامته وبمقامه ودفنه فيها رحمه الله. فحنقرأ ترجمة للإمام البوصيري رضي الله عنه من كتاب طبع حديثا اسمه العمدة في شرح البردة وهو تأليف الإمام العلامة الفقيه المحدث شيخ الإسلام المصري، وهو صار بعد ذلك إمام الحرم في مكة وإن كان هو مصري، وهو أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، منسوب إلى هيتم وهي مدينة من مدن الغربية بمحافظة الغربية في مصر. ولد سنة 909 من الهجرة النبوية الشريفة، وتوفي سنة 73 و900 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله. حققه ربي عفو مولاه بسام محمد بارود غفر الله له ولوالديه والمسلمين. طبع هذا الكتاب ولأول مرة، كان مخطوطا أول طبع له على نفقة وزارة الإعلام والثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة جائزة البوردة، فجزاهم الله عنا خير. والطبعة الأولى كانت سنة 2005، يعني سنة 1426 هجري، هي دي الطبعة. هنبدأ بتعريف للإمام البوصيري. هو إمام الشعراء وشاعر الأئمة العلماء، بل هو الفرقد الوضاء. الفرقد يعني الكوكب المنير، يعني الذي أنار الطريق إلى المدائح النبوية. شرف الدين دي شهرته، شرف الدين. أبو عبد الله دي كنيته، اسمه محمد، يبقى شرف الدين أبو عبد الله محمد ابن سعيد ابن حماد ابن محمد ابن عبد الله ابن صنهاج ابن هلال الصنهاجي البوصيري. وصول البوصيري ونشأته. ولد الإمام البوصيري رضي الله عنه بقرية دلاص إحدى قرى بني سويف من صعيد مصر، يوم الثلاثاء أول شوال سنة 68 من الهجرة النبوية الشريفة، التي كان منها أحد أبويه والآخر من بوصير بضم الباء، وكلتاهما بمدرية بني سويف وتعرف ببوصير. يبقى هو البوصيري الدلاصي، أحد والديه من بوصير والوالد الآخر من دلاص، والاثنين من قرى بني سويف في مصر. ولد في أول القرن السابع الهجري، يعني 608 هجري. ولد من أسرة ترجع جذورها إلى قبيلة صنهاجة، إحدى قبائل البربر التي استوطنت الصحراء جنوبي المغرب الأقصى، ونشأ بقرية بوصير القريبة من مسقط رأسه. نشأته ووفاته. انتقل الإمام رضي الله عنه بعد ذلك إلى القاهرة، حيث تلقى علوم العربية والأدب منذ نعومة أظفاره، فحفظ القرآن في طفولته وتتلمذ على عدد من أعلام عصره، كما تتلمذ عليه نخبة طيبة وعدد كبير من العلماء المعروفين، منهم أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي، وفتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد العمري الأندلسي الأشبيلي المصري المعروف بابن سيد الناس، والعز بن جماعة وغيرهم كثير رحمه الله تعالى. وكان رضي الله عنه يحمل قلبا لا يضطرب، وعقلا مستنيرا، ولسانا صيرفيا، وقصائده في حب النبي صلى الله عليه وسلم تزكي عظيم ما كان يتمتع به من وجدان الشاعر المخلص مع صفاء السرير. نظم الإمام البوصيري الشعر منذ حداثة سنه، وله قصائد كثيرة، ويمتاز الشعر بالرصانة والجزالة وجمال التعبير والحس المرهف وقوة العاطفة. وأكثر ما اشتهر بمدائحه النبوية التي أجاد استعمال البديع فيها، كما برع في استخدام البيان، ولكن غلبت عليه المحسنات البديعية في غير تكلف، وهو ما أكسب شعر ومرائحه قوة ورصانة شعرية متميزة. ثم أكرم الله إمامنا الإمام البوصيري أن اجتمع بقطب العارفين وقدوة السالكين القطب الغوث سيد الشيخ أبي العباس المرسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعنا به، وهو الذي تلقى علوم الأستاذ الجليل القطب الواصل سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه. فانتفع الإمام البوصيري بصحبته كثيرا، ثم تنسك وتصوف وأخذ عنه كثير من الرجال وتربوا على يديه الكريمتين. له رضي الله عنه من القصائد العصماء ما لا يشبهها إلا القليل في مديح سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أشهرها بعد بردة المديح المباركة موضوع هذا المجلس والكتاب قصيدة الهمزية في مدح خير البرية ومطلعها: كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، لم يسوك في علاك وقد حال سنة منك دونهم وسناء. وله قصيدة أخرى على وزن بنت سعاد ومطلعها: إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول. واشتهر الإمام البصيري رضي الله عنه بأنه كان يجيد الخط، يعني كان خطاط، وقد أخذ أصول هذا الفن وتعلم قواعده على يد إبراهيم بن أبي عبد الله المصري، وقد تلقى عنه هذا العلم عدد كبير من الدارسين، بلغوا أكثر من 1000 طالب أسبوعيا. وقد تقلب الإمام البصيري في العديد من المناصب في القاهرة والأقاليم، فعمل في شبابه في صناعة الكتابة، كما تولى إدارة مديرية الشرقية مدة، وقد اصطدم بالمستخدمين المحيطين به، يعني الموظفين، وضاق صدره بهم وبأخلاقهم بعد أن تكشفت له مساوئهم وظهرت له عيوبهم، فنظم فيهم عددا من القصائد يهجوهم فيها ويذكر عيوبهم ويفضح مساوئهم. تعرف الموظفين بيبقوا مرتشين وبيستعملوا المناصب بتاعتهم للتحكم في خلق الله، فهو لما مارس الحياة معهم استهجن هذا الأسلوب، وكتب فيهم قصيدة النونية مطلعها: نقضت طوائف المستخدمين فلم أرى فيهم رجلا أمينا، وفيهم يصب جمى غضبه ونقمته على الجميع، ويهجو كل الناس على اختلاف مشاربهم وعقائدهم فلم ينجو من هجاي أحد، ويصور على نحو ساخر النزاع والتعارض الذي يمزق أبناء مصر ويشتت وحدتهم، مما أثار ذلك عليه نقمة المستخدمين وعداوتهم، فسعوا ضده بالدسائس والفتن والوشايات حتى سئم الوظائف والموظفين واستقال من الوظائف الحكومية. عني الإمام البصيري رضي الله عنه بقراءة السيرة النبوية ومعرفة دقائق أخبار سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجوامع سيرته العطرة، وأفرغ طاقته وأوقف شعره وفنه على مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من ثمار مدائحه النبوية بائياته الثلاث التي بدأ بإحداها بلمحات تفيض عذوبة ورقة استهلها: وفاك بالذنب العظيم المذنب خجلا يعنف نفسه ويؤنب. ويستهل الثانية بقوله: بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. أما الثالثة وهي أجودها جميعا فيبدأ بقوله: أزمع البين وشد الركاب فاطلب الصبر وخل العتاب. وله أيضا عدد آخر من المدائح النبوية الجيدة من أروعها قصيدة الحائية التي يقول فيها مناجيا ربه عز وجل: يا من خزائن ملكه مملوءة كرما وباب عطائه مفتوح، ندعوك عن فقر إليك وحاجة ومجال فضلك للعباد فسيح، فاصفح عن العبد المسيء تكرما إن الكريم عن المسيء صفوح. وقصيدته الدارية التي يبدأها بقوله: إلهي على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد، لك الأمر من قبل الزمان وبعده، وما لك قبلك الزمان ولا بعد، وحكمك ماض في الخلائق نافذ، إن شئت أمرا ليس من كونه بد. ترك الإمام البصيري عددا كبيرا من القصائد والأشعار ضمها ديوانه الشعري الذي حققه محمد سيد كيلاني وطبع بالقاهرة سنة 95 و900 و1000 الموافق 74 و300 و1000 من الهجرة النبوية الشريفة. وقصيدته الشهيرة البردة الكواكب الدرية في مدح خير البرية، والقصيدة المضارية في مدح خير البرية، والقصيدة الخمرية، وقصيدة ذخر المعاد ولامية في الرد على اليهود والنصارى بعنوان المخرج والمردود على النصارى واليهود، نشرها الشيخ أحمد فهمي محمد بالقاهرة سنة 53 و900 و1000. وله أيضا تهذيب الألفاظ العامية وقد طبع كذلك بالقاهرة. ومن العجب العجاب أن شعره في أغلبه لا يمتاز بجودة ولا بلاغة ولا بروعة كبيرة، ولكن مدائحه النبوية وحدها هي التي نالت من البيان والبلاغة أعلى نصيب، واستحوذت على قصب السبق في كل رهان. فتراه في هذه القصيدة العصماء اللي هي البردة قد استولت عليه النشوة وموهبة البيان من كل جانب، فانتقته بهذه الحكمة الرائعة وجعلت قوله رسينا جزلا. توفي الإمام رضي الله عنه سنة 95 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، يعني يوافق سنة 1295 هجرية ميلادية، عن عمر يبلغ 87 عاما، ودفن قريبا من ضريح شيخه سيدي أبي العباس المرسي رضي الله عنه بالإسكندرية، وكتب على قبره الأبيات التالية: محمد بن سعيد حاز منزلة في صادق الشعر أعية كل نحرير، والناسبون على منواله بردته باءوا بعجز وأبدوا كل تقصير، أبياتها كالرقى أضحت مكررة فيجتفى كل منفوس ومصدور، تتلى بكل بقاع الأرض ينشرها فم الزمان بإجلال وتوقير، وفي سماء الهدى الهمزية اشتهرت كأنها رقمت في اللوح بالنور. ميلاده بدلاص ثم غادرها باليمن باليمن والأمن تنفيذا لمقدور، وقد ترعرع في بوصير بلدته ومنها جاء تركيب الدلاصيري، تحية الله لا تنفك هامية عليه حتى يحين النفخ في الصور، هواتف الحق نادته مؤرخة وحي وحي القبول على لحد الأباصيري. رضي الله عن الإمام البوصيري، وروح روحه وأفسح ضريحه وقدس سره وأنار رمسه يعني قبره، وأدخله الجنة في عليين مع الأنبياء والشهداء والصالحين، وجمعنا به مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم نقرأ تعريف بالشارح البردة صاحب هذا المصنف، لأن شراح البردة ناس كتير قوي هنبقى نجيب نبذة عنه، لكن احنا هنقول ايه تعريف بالشيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي، وهو من علماء الشافعية الكبار في القرن العاشر الهجري، وهو من علماء الأزهر الشريف وله مصنفات كثيرة. فهنتعرف على سيدنا ابن حجر الهيتمي، هو شيخ الإسلام أبو العباس شهاب الدين والدنيا أحمد بن محمد ابن بدر الدين ابن محمد شمس الدين ابن علي نور الدين ابن حجر الهيتمي المكي السعدي الأنصاري. المكي لأنه عاش في مكة، بعد ترك مصر وعاش في مكة. السعدي الأنصاري لأن نسبه يصل للأنصار. العالم العلام الرحال الأزهري الأشعري عقيدة الجنيدي طريقة الشافعي مذهبا المحدث الفقيه الصوفي الباحث المحقق المدقق المصري الشهير. ولد رضي الله عنه في أواخر سنة 99 من الهجرة النبوية الشهيرة في محلة أبي الهيتم، قرية من إقليم الغربية بمصر بالقرب من المحلة الكبرى، وإليها ينسب محلة أبي الهيتم. سمي بابن حجر على ما قيل إن جده كان ملازما للصمت في جميع أحواله، لا ينطق إلا لضرورة فشبهوه بالحجر، يعني هو من أسرة ناس صالحين، لأن الصمت ده من العبادات الكبيرة التي لا يقدر عليها إلا الفطاحل من الأكابر. ويخطئ من ينطق الهيثامي، وده خطأ مشهور على فكرة، قال لك ابن حجر الهيثامي، لا هي الهيثامي بالتاء، والهيثامي بالثاء خطأ شائع. نشأته لم يمهل القدر والده فوفاه الأجل في حياة جده، وما زال ابن حجر طفلا صغيرا فكفله شيخا أبيه العارفان الكاملان علما وعملا، فكفله شيخا أبيه، شيخا أبيه، لأن أبوه مات فمشايخ أبيه كانوا لسه عايشين. شمس الدين محمد السروري المشهور بابن أبي الحمائل المتوفى سنة 32 و900 من الهجرة بمصر، وتلميذه أي تلميذ ابن أبي الحمائل شمس الدين أحمد الشناوي، وهو من أعظم تلامذة شيخ الإسلام الشرف المناوي ظاهرا وباطنا. ولذا كان شيخ الإسلام قاضي القضاء الشيخ زكريا الأنصاري يبالغ في تعظيم ما يقول أخي وسيدي. ثم إن الشيخ الشمس أحمد الشناوي نقله من محلة أبي الهيثم إلى طنطا ليطلب العلم، فقرأ هناك على عالمين كان بها من مبادئ العلوم وحفظ القرآن العظيم، ثم نقله أول سنة 924 من الهجرة إلى كعبة العلم والعلماء الجامع الأزهر، ثم سلمه لرجل صالح من تلاميذه ليكون تحت نظره، فرعاه أحسن رعاية وحفظه حفظا بليغا وأقرأه المنهاج، وده في فقه الشافعية وغيره، وجمعه مع علماء مصر مع صغر سن. تلقى الفقه عن أئمة عصره كناصر الدين الطبلاوي تاج العارفين العلامة أبي الحسن البكري وغيرهم رضي الله عنهم، حتى أجازوه أواخر سنة 29 و900 في الإفتاء والتدريس والتأليف، وعمره دون 20 من غير سؤال منه. وخلال تلك المدة قرأ طبعا النحو على الشمس البدري والشمس الحصافي والتصريف للعزي على الشيخ الطبلاوي، وعلم الأصلين على الشمس الدلجي والشيخ ناصر الدين الطحان والطبلاوي والبكري والشهاب بن عبد الحق والشمس العبادي وغيرهم، والمنطق على النور الطهواي والمحقق الشيخ عبيد الشمشوري والدلجي، والفرائض والحساب على إمام وقته فيهما الشيخ ابن عبد القادر الفردي، وحضر الطب عند إمام وقته فيه شهاب الدين أحمد ابن الصيغ المصري الحنفي، والتصوف على العبادي وابن الطحان والبكري وغيره رضي الله عنه.